أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، قال الإمام البغوي في كتابه معالم التنزيل في تفسير القرآن: غفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قوله تعالى: فما استيسر من الهدي، أي فعليه ما تيسر من الهدي، ومحله رفع، وقيل ما في محل النصب، أي فهدي ما استيسر. والهدي جمع هدية، وهي اسم لكل ما يهدى إلى بيت الله تقربا إليه.
ما استيسر، هل هي في محل رفع أو في محل نصب؟ لأن ما لا تظهر عليها العلامات، فالواجب أو اللازم ما استيسر، أو اذبحوا ما استيسر، وصاحب اللغة الأمر عنده سهل، ولذلك يتعين على أهل الشريعة أن يفهموا لغتهم لأنها مقرونة بها. نحن يتعين علينا أن نهتم باللغة وبالأخص للنشئ، هذا شيء ضروري. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: وما استيسر من الهدي، وهي اسم والهدي جمع هدية، وهي اسم لكل ما يهدى إلى بيت الله تقربا إليه، وما استيسر من الهدي شاه. قاله علي بن أبي طالب وابن عباس لأنه أقرب إلى اليسر. وقال الحسن وقتاده أعلاه بدنة وأوسطه بقرة وأدناه شاه. قوله تعالى
شاه تجزي، ومن تطوع خيرا. وإهداء البدن التي أثمانها غالية هذا من تعظيم شعائر الله. قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله. قال والبدن جعلناها لكم. قال ما تعظيمها؟ قال استثمانها واستغلاء أثمانها، أن تكون سمينة وأن يكون ثمنها غالية. هذا هو تعظيمها. نعم.
قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. اختلفوا في المحل الذي يحل المحصر يبلغ هديه إليه. فقال بعضهم هو ذبحه بالموضع الذي أحصر فيه.
طيب تفضل.
اختلفوا في المحل الذي يحل المحصر يبلغ هديه إليه. فقال بعضهم هو ذبحه بالموضع الذي أحصر فيه، سواء كان في الحل أو في الحرم. ومعنى محله أي حيث يحل ذبحه فيه وأكله. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن المسور
ابن مخرمة.
ابن مخرمة في قصة الحديبية قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا، فوالله ما قام رجل منهم حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك؟ فاخرج ثم لا تكلم أحدا منهم بكلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج ولم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. وقال بعضهم محل هدي المحصر الحرم، فإن كان حاجا فمحله يوم النحر، وإن كان معتمرا فمحله يوم يبلغ هديه فمحله يوم يبلغ هديه الحرم
حيث محله حيث ايوه
وان كان معتمرا
ايوه
فمحله يوم يبلغ هديه الحرم
بلغ ايوه هديه ايوه
هديه الحرم.
نعم.
قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه.
تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لزوجه وخاف أن يقع لهم شيء يأمرهم ولا يمتثلون، فهم ما استوعبوا رضي الله عنهم لصعوبة الموقف عندهم، فلما فعل هذا عليهم وفعلوا. ولذلك الاستشارة مفيدة، وهو ينزل عليه الوحي ويستشير ويستعين بأقوال أصحابه وبأقوال من حوله، وربه قال له وشاورهم في الأمر. فلذلك لا يستعجل المسلم إذا أراد أن يعمل عملا، وبالأخص إذا كان مهم، من أن يستشير أهل العقل وأهل الفضل. ومن جماله أنه ليس ملزما، الاستشارة ليست ملزمة، تعطيك عقول الآخرين ولا تلزمك بشيء. فلذلك ينبغي أن يكون من عادتنا ومن عرفنا أن نستشير في الأمور المهمة، وأن لا نستعجل، وأن الله تعالى جعل المسلمين كل منهم في خير، كل مسلم في خير. فإذا يعني تشاوروا وتعاونوا حصل الخير الكثير. ولذلك الله ينزل عليه الوحي يقول له وشاورهم في الأمر، ثم قال فإذا عزمت خلاص توكل على الله، إذا كان الأمر أمر فيه الوحي توكل على الله ونفذ. نعم. ولذلك يوم بدر قال له الرأي والمكيدة أو الوحي، قال الرأي والمكيدة، قال له هذا الموقف نغيره بأبي وأمي. نعم.
قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله وللمسلمين قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، معناه لا تحلقوا رؤوسكم في حال الإحرام إلا أن تضطروا إلى حلقه لمرض أو لأذى في الرأس من هوام أو صداع. قوله تعالى ففدية، أي ففدية فيه إضمار، أي فحلق فعليه فدية نزلت في كعب بن عجرة. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا الحسن بن خلف قال أخبرنا إسحاق بن يوسف عن أبي بشر ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه فقال أيؤذيك هوامك؟ قال نعم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين أو يهدي شاه أو يصوم 3 أيام.
على التخيير بينها، هذه فدية تسمى فدية الألاء، أما الفدية التي سببها ترك واجب فهذه على الترتيب أو التمتع والقران. ففي دماء على الترتيب وفي دماء على التخيير، فتغطية الرأس أو حلقه أو شم الطيب أو هذه يقال لفدية الألاء، هي مرتبة. أما الفدية التي هي يعني مثلا واحد ترك واجب، المبيت بمزدلفة أو المبيت بمنى أو ترك الرمي أو لم يجمع بين الليل والنهار في عرفة لمن جاء نهارا، هذا فديتها على ترتيب، يذبح فإن لم يجد فيصوم، يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: قوله تعالى ففدية من صيام، أي 3 أيام، قوله تعالى أو صدقة، أي 3 آصع على 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، قوله تعالى أو نسك، واحدتها نسيكة، أي ذبيحة، أعلاها بدنة وأوسطها بقرة وأدناها شاة، أيتها شاء ذبح. فهذه الفدية على التخيير والتقدير، ويتخير بين أن يذبح أو يصوم أو يتصدق، وكل هدي أو طعام يلزم المحرم يكون بمكة ويتصدق به على مساكين الحرم، إلا هديا يلزم المحصر فإنه يذبحه حيث أحصر.
نعم. فهنا في قضية الهدي، أيوة،
فهذه الفدية على التخيير والتقدير.
أيوة. الشاه اللي تذبح لابد أن تكون تجزي في الأضحية، وما يفعله بعض الحاج من دفع مبالغ زهيدة، أنا أخاف أن هذا لا يكون يجزي، يعني لا يدفع إلا ما يجزي، فالذي يدفع شيء لا يجزي مشكل، ما ينقي، يكون لا مخ فيه، ليس فيه، ولا يكون عرجاء ولا عمياء ولا عجفاء ولا هزيلة ولا مقطوعة الأذن ولا عوراء. قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فالذي يجزي من في النسك هو الذي يجزي في الأضحية، فإذا كان من البقر يكون له 2 سنين، وإذا كان من الإبل 5 سنوات، وإذا كان من المعز 1 سنة، وإذا كان من الضأن 6 أشهر أو 8 أو 10. الجذع يجزئ من الضأن، والباقي لابد أن يكون له 2 سنين، غير الضأن لابد من أن يكون 2 سنين حتى يجزئ، وأن يكون ينقي. حتى هذه أمور ينبغي للحاج إذا أراد أن يعمل هذا أن ينتبه لذلك. نعم. وينبغي له إن كان يستطيع أن يذهب ويشتري من مكة ويذبح لنفسه ويأكل منه، هذا أولا أحسن له وأفضل له. أما إذا كان لا يستطيع فهذه المكاتب الدين يسر إن شاء الله تجزي. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: وكل هدي أو طعام يلزم المحرم يكون بمكة ويتصدق به على مساكين الحرم، إلا هديا يلزم المحصر فإنه يذبحه حيث أحصر. وأما الصوم فله أن يصوم حيث شاء.
لأن هذا السكان بيت الله، وهو واد غير ذي زرع، فالله تعالى أكرم سكان بيته بأنه جعل من تمتع أو من يعني قرن الحج ومن لزمه شيء في حجه أن يعطي يعني لحما يبيح لأهل مكة أو يعطي طعاما لأهل مكة. أما الصوم فلا ينتفع بها أهل مكة فيصوم حيث شاء، إلا المحصر فمحل الإحصار يذبح فيه. وهل يحصر بغير المرض بغير العدو؟ قولان للعلماء، أبو حنيفة وجماعة قالوا الحصر يكون بالمرض وبالعرج وبالكسر وبغيره، والجمهور المحققون قالوا لا حصر إلا بالعدو، فإذا مرض يبقى على إحرامه حتى يرفع الله عنه المرض فيتحلل بعمرة وبعدين يحج من القابل، أو إذا كان في عمرة يقضي عمرته، وإذا كان معه عرج يجلس على حاله حتى يبرأ ويقوم بعمرة. أما كثير من العلماء قال لا، يلحق بالعدو أي مرض وأي حصر، وهذا الذي اختاره بعض الناس، لكن المحققين يمنعون ذلك، لأنه قال فإذا أمنتم في السياق، قال فإذا أمنتم، ورأيت كبار المفسرين يهرعون للسياق كابن جرير وكالوالد في الأضواء، كثيرا ما يرجحون بالسياقات، فقال فإذا أمنتم فدل على أن الإحصار بالخوف وأنه من العدو، والدين يسر. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه قوله تعالى فإذا أمنتم، أي من خوفكم وبرأتم من مرضكم، قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. اختلفوا في هذه المتعة فذهب عبد الله بن الزبير إلى أن معناه فمن أحصر حتى فاته الحج ولم يتخلل فقدم مكة يخرج من إحرامه بعمل عمره واستمتع بإحلاله ذلك بتلك العمرة إلى السنة المستقبلة ثم حج فيكون متمتعا.
نعم. هذا قول لعبد الله وجهة نظر طيبة، لكن ما هو الراجح؟ الراجح أنه من تمتع بالعمرة إلى الحج، والتمتع يقال للقران ويقال للإحرام بالعمرة والبقاء في مكة حتى يحج من عامه ذلك ولم يرجع إلى بلده أو لم يخرج إلى المواقيت. فالذي يأتي من الآفاق معتمرا أو يأتي قارنا للحج والعمرة فهذا كل منهم يسمى متمتعا. فسمي المتمتع متمتع لأنه تمتع بمكة وطلع للحج من غير أن يذهب إلى المواقيت، وسمي القارن متمتعا لأنه تمتع بإدخال العمرة في الحج وعملهما بعمل واحد وسفر واحد، وكل منهما يلزمه يعني الذبح، أيوة يلزمه الذبح، يلزمه هدي، وهل هو دم جبران أو دم شكران؟ قولان للعلماء، المالكية يروا أنه دم جبران، وبعض العلماء لا، يقول دم شكران ما هو جبران. وهذا الذي ينبغي أن يعلم. وفي حجة النبي صلى الله عليه وسلم خلاف كثير، بعضهم قال حج قارنا، وبعضهم قال حج متمتعا، وبعضهم قال حج مفردا، وكل في أحاديث. والراجح أنه حج قارنا، الراجح من الأقوال أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حج قارنا. والأنساك ثلاثة،
وكل منها مجزئ بالإجماع، وإنما الخلاف في أيها أفضل. فمالك وأبو حنيفة والشافعي قالوا الإفراد أفضل، وأحمد قال التمتع أفضل، وأبو حنيفة قال القران أفضل. وكل منهم استدل بأدلة كثيرة وقوية، ولا يمكن الجمع بينها إلا باعتبارات. اعتبار أن يكون من ساق الهدي يقرن الحج والعمرة، ومن يريد أن يأتي بعمرة بعد الحج أفضل له التمتع، ومن يأتي بسفر مستقل للحج وسفر مستقل للعمرة أفضل له الإفراد. وهذا اتفق عليه الأئمة، وهو أقوال الجمهور، وهو ظاهر قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وهو أن تحرم بكل واحد منهما من دويرتك. فكل من الأنساك الثلاثة لا غبار عليه. وقد يشكل على بعض طلاب العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابعه، فقالوا ألعامنا هذا؟ قال بل لأبد الأبد. فمن نظر إلى هذا احتار في كيف الإنسان يطوف بالبيت ولا يحل إذا لم يكن ساق الهدي. ولكن في حديث جابر الطويل في مسلم وما كنا نعرف العمر في أشهر الحج، وكنا نرى العمر في أشهر الحج من أفجار الفجور. فأراد نبي الرحمة أن يبين لهم أن العمر في أشهر الحج لا ضير فيها. وهذا الذي فهم أبو بكر وعمر وعثمان. فبعد السنة التي حج فيها أبو بكر أفرد الحج بالناس، وعمر 10 سنين يفرد الحج وعثمان، ففهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الجواز وأراد البيان، وأن الإفراد أفضل. أحمد وجماعة من العلماء قالوا التمتع أفضل، لأنه قال لو استقبلت من الدبير ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فقالوا وكان من لم يسق الهدي في حجة الوداع يجب عليه أن يفسخ الحج للعمرة في تلك الحج، أما في غير ذلك فظهر الجواز ولم يبقى واجبا. ولما كلم الصحابة عمر وقالوا له لما أنت تمنع العمرة، لا تريد القران ولا تريد التمتع؟ قال أردت أن يبقى البيت يزوره الناس، فإذا كان الناس يأتون بالقران وبالتمتع يبقى البيت خاليا من الناس، فأردت أن يأتي كل واحد بسفر مستقل حتى يبقى البيت عامرا. وهذا رأي، والأقوال كلها صحيحة وكلها راجحة باعتبار. فعلى طالب العلم أن يختار ما يرى ويرفق بالمخالف. أهم شيء أننا إذا اخترنا شيئا لا نلزم غيرنا بما اخترنا، هذا لا ينبغي. أيوة. فكل من الأنساك راجح باعتبار، وكل منهم صحيح، فلا نلزم أحدا بما رأينا، وإنما للإنسان إذا نظر في الأدلة أن يختار ما يرى. نعم.
قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله وللمسلمين قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. اختلفوا في هذه المتعة، فذهب عبد الله بن الزبير إلى أن معناه فمن أحصر حتى فاته الحج ولم يتحلل فقدم مكة يخرج من إحرامه بعمل عمرة واستمتع بإحلاله ذلك بتلك العمرة إلى السنة المستقبلة، ثم المستقبلة
ثم حج فيكون متمتعا بذلك الإحلال إلى إحرامه الثاني في العام القابل.
هذا مثال للتمتع عبد الله بن الزبير، هذا خلاف تنوع. أيوة، كأنه قرن هذا بنفس المحصر، لكن التمتع هو أن يأتي الآفاق ويأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يبقى في مكة ويحج من عامه ذلك، ولا يرجع لبلده ولا يسافر إلى المواقيت أو إلى مسافة قصر، فإن فعل ذلك صار فيه خلاف، فإن لم يفعل يلزمه يعني ما استيسر من الهدي بلا خلاف، فإن عجز صام 3 أيام قبل يوم العيد و7 إذا رجع إلى بلده. نعم.
وقال بعضهم معناه فإذا أمنتم، أي وقد حللتم من إحرامكم بعد الإحصار ولم تقضوا عمرة وأخرتم العمرة إلى السنة القابلة، فاعتمرتم في أشهر الحج ثم حللتم فاستمتعتم بإحلالكم إلى الحج ثم أحرمتم بالحج، فعليكم ما استيسر من الهدي.
وهذا أقرب. نعم، والأول مثال. نعم،
وهو قول علقمة وإبراهيم النخعي وسعيد ابن جبير. وقال ابن عباس
ابن جبير
وقال ابن عباس وعطاء وجماعة هو الرجل يقدم معتمرا من أفق من الآفاق في أشهر الحج فقضى عمرته وأقام حلالا بمكة حتى أنشأ منها الحج فحج من عامه ذلك، فيكون مستمتعا بالإحلال من العمرة إلى إحرامه بالحج. فمعنى التمتع هو الاستمتاع بعد الخروج من العمرة بما كان محظورا عليه في الإحرام إلى إحرامه بالحج.
هذا هو، وهذا ما في خلاف، هذه ألفاظ تنوع. نعم، كلها متفقة. نعم،
ولوجوب دم التمتع 4 شرائط، أحدهما أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، والثاني أن يحج بعد الفراغ من العمرة في هذه السنة، والثالث أن يحرم بالحج في مكة ولا يعود إلى الميقات لإحرامه، والرابع ألا يكون من حاضر المسجد الحرام.
أيوة، إذن يلزم يعني الذبح للمتمتع 4 شروط: أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج، وأن يبقى في مكة، وأن يحج من عامه، وأن لا يكون من أهل الحرم. فإذا كانت شروط مستوفية يلزمه الهدي، فما استيسر من الهدي. أما إذا رجع إلى بلده، هذا محل خلاف، أو كان من أهل مكة فليس له ذلك، إما لا يلزمه أصلا التمتع ولا يكون منه، أو إذا حصل منه لا يلزمه دم على الخلاف في ذلك. نعم،
فمتى وجدت هذه الشرائط فعليه ما استيسر من الهدي، وهو دم شاه يذبحه يوم النحر، فلو ذبحها قبله بعدما أحرم بالحج يجوز عند بعض أهل العلم كدماء الجنايات، وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز قبل يوم النحر كدم الأضحية. قوله تعالى
فنظر إليها من جهتين، من جهة هي هدية من الهدايا فلا تقبل إلا بعد النحر بعد يوم العيد، أو أنها هي زي الدماء التي تلزم من عمل خطأ فهذا قد يذبح قبل يوم العيد، ينظر إليها من الجهتين، وإلحاقها بالهدي أقرب، لأن بعض العلماء يقول هو دم
شكران لا دم جبران. نعم.
قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، أي صوموا ثلاثة أيام، يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، ولو صام قبله بعدما أحرم بالحج يجوز، ولا يجوز يوم النحر ولا أيام التشريق عند أكثر أهل العلم، وذهب بعضهم إلى جواز صوم الثلاث أيام التشريق.
أيوة. لمن لم يجد الهدي، لأنه إذا فات عليه مشكل في الحج، ولذلك الصوم الزمن بالنسبة للصوم منقسم إلى ستة أقسام: يجب صومه، يحرم صومه، يجوز صومه، يكره صومه، يندب صومه، يجوز صيامه لبعض الناس دون بعض، وهو أيام التشريق لمن لزمه الهدي ولم يجده. نعم.
يروى ذلك عن عائشة وابن عمر وابن الزبير، وهو قول مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق. قوله تعالى: وسبعة إذا رجعتم، أي صوموا سبعة أيام إذا رجعتم إلى أهليكم وبلدكم، فلو صام السبعة قبل الرجوع إلى أهله لا يجوز، وهو قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس، وقيل يجوز أن يصومها بعد الفراغ من أعمال الحج، وهو المراد من الرجوع المذكور في الآية. قوله تعالى: تلك عشرة كاملة، ذكرها على وجه التأكيد، وهذا لأن العرب ما كانوا يحتدون إلى الحساب، فكانوا يحتاجون إلى فضل شرح وزيادة وزيادة بيان. وقيل فيه تقديم وتأخير، يعني فصيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم، فهي عشرة كاملة. وقيل كاملة في الثواب والأجر، وقيل كاملة فيما أريد به من إقامة الصوم بدل الهدي، وقيل كاملة بشروطها وحدودها، وقيل لفظه خبر ومعناه أمر، أي فأكملوها ولا تنقصوها. قوله تعالى: ذلك، أي هذا الحكم، لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واختلفوا في حاضر المسجد الحرام، فذهب قوم إلى أنهم أهل مكة، وهو قول مالك، وقيل هم أهل الحرم، وبه قال طاووس من التابعين، وقال ابن جريج أهل عرفة والرجيع وضجنان ونخلتان، وقال الشافعي رحمه الله كل من كان وطنه من مكة على أقل من مسافة القصر فهو من حاضر المسجد الحرام، وقال عكرمة هم من دون الميقات، وقيل هم أهل الميقات فما دونه، وهو قول أصحاب الرأي. ودم القران كدم التمتع، والمكي إذا قرن أو تمتع فلا هدي عليه. قال عكرمة: سئل ابن عباس عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، ثم أمرنا عشية التروية،
ثم
أمرنا عشية التروية،
أيوة،
أن نهل بالحج، فإذا فرغنا فقد تم حجنا.
وعلينا الهدي. فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه وأباحه للناس من غير أهل مكة. قال الله تعالى:
ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.
ومن فاته الحج وفواته يكون بفوات الوقوف بعرفة حتى يطلع الفجر يوم النحر، فإنه يتحلل بعمل العمرة وعليه القضاء من قابل. والفدية وهي على الترتيب والتقدير كفدية التمتع والقران. قال الإمام البغوي: غفر الله لنا وله وللمسلمين. أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن هناد بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدد، كنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال له عمر: اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك بالبيت، واسعوا بين الصفا والمروة وانحروا هديا إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا ثم ارجعوا، فإذا كان عام قابل فحجوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. قوله تعالى:
حاضر المسجد الحرام أهل مكة، من يسكن مكة حاضر المسجد الحرام، وهل يدخل فيه الحرم ولو خارج مكة، وهل يدخل فيه ما دون المواقيت؟ هذا سببه كلمة حاضر المسجد الحرام، أيوة، الاشتراك الواقع في حاضر المسجد الحرام هو اللي جعل العلماء يختلفون، فمن كان في مكة فهو من حاضر المسجد الحرام، لكن هل في جدة وفي بحرة أو في عرفات؟ الذي يظهر أنه أن القضية محتملة، كل قول يتجه، لكن من قال أن حاضر المسجد الحرام مكة لا خلاف فيه، ومن زاد على ذلك هو محل خلاف، والله أعلم.
جزاك الله خيراً.